بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أنه عوامل نشوء التعارض في رواياتنا، وقلنا أن هذه الظاهرة قد ظاهرة التعارض بين الأخبار قد تجعل منطلقا للتشكيك في أصول المذهب وقواعده وأسسه، ويقال إنه أنتم تقولون أن أهل البيت عليهم السلام هما عدل للقرآن الكريم وليسوا مجتهدين كسائر المجتهدين، إذا كان الأمر كذلك فما هذا التعارض بين أخباركم؟ إن هذا التعارض يدلل على أنهم مجتهدون، فهذا اليوم تصدر منه فتوى، قد في اليوم الآخر أو بعد شهر أو بعد سنة تصدر فتوى مضادة لها، كما هو الحال في سائر المجتهدين. إذن على هذا الأساس هذه الشبهة، هذه ظاهرة التعارض قد تتخذ ذريعة للتشكيك في حقانية مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وفي مقام الجواب عن هذه الفقرة الأخيرة، أعني التشكيك في حقانية مذهب أهل البيت عليهم السلام لأجل التعارض، أي أول نتكلم عنها ثم عن عوامل نشوء التعارض بشكل عام. بالنسبة إلى هذه الفقرة، هذا الكلام الأخير، نقول نحن في بداية الأمر إما أن نسلم بآية التطهير ودلالتها ومورد نزولها، وبالتالي الذي هو حديث الكساء مورد نزولها قضية الكساء، إما أن نؤمن بذلك أي بآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، بعد تفسير المقصود من أهل البيت أما تبيما بأهل الكساء. وهكذا هل نؤمن بحديث الثقلين أو لا، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. و هل نؤمن أيضا بحديث السفينة، مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، هذه الأحاديث والآيات طبيعي هاي بعضها أنا ذكرت الذي هي مستندات حقانية مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نؤمن بها أو لا؟ فإن فرض أنه لم نؤمن بها، فإن قلنا أن آية التطهير لم ترد في خصوصي لم ترد في أصحاب الكساء، أو قلنا إنها لا تدل على العصمة، الآية أفرض واردة في أصحاب الكساء لكن لا تدل على العصمة، لهذا أو لغيره لم يؤمن بدلالتها على حقانية مذهب أهل البيت. وهكذا حديث الثقلين، وهكذا حديث السفينة، وهكذا بقية النصوص. إذا فرض عنا ننكرها بحق أو بغير حق، هذا مو مهم الإنكار. إذا فرض عنا ننكرها فهو نفس الإنكار في الحقيقة، يكفينا بلا حاجة بعد حينئذ إلى أن نشكك من ناحية بروز ظاهرة التعارض، فإن المقتضي لإثبات الحقانية يكون ماذا يكون؟ قاصرا وغير ثابت. وسواء برزت ظاهرة التعارض أو لم تبرز، ما دام لا يوجد ما يدل على الحقانية فوجود ظاهرة التعارض وعدم وجود سيان من هذه الناحية لا يؤثر، بعدما فرض على أن حقانية مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم لم تثبت. أما إذا فرض أننا سلمنا بهذه المستندات وقلنا إنها تدل على حقانية مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم عدل للقرآن، فقضية التعارف تصير آنذاك قضية جانبية، سواء أمكننا أن نبين العوامل ونفسر تلك الظاهرة بشكل صحيح أم لم يمكننا ذلك. إن هذا لا يزعزع من حقانية مذهب أهل البيت بعدما فرض أن المستندات ماذا؟ ثابتة. فنقول لا نعرف، فنقول لا نعرف هذا لماذا حصل هذا التعارض، لابد حصل لنكتة نحن لا نعرفها. إذن الخلاصة، نحن في البداية إما أن مستندات حقانية مدرسة أهل البيت عليهم السلام إما نرفضها أو نسلمها. إذا رفضناها بعد ظاهرة التعارض وجودها وعدمها سيان حينئذ لا يؤثر، لأن مذهب أهل البيت لم يثبت بدليل، وإذا ثبت بدليل فوجود هذه الظاهرة ماذا؟ لا يؤثر آنذاك شيئا. أما أن تقول احتمال ثالث، خاف واحد يجي بذهنه فد احتمال ثالث بأن يقول على أنه إذا لم تكن ظاهرة التعارض موجودة فالحقانية آنذاك تثبت، أما إذا كانت موجودة فالحقانية آنذاك حقانية مذهب البت لا تثبت. إن هذا كلام ليس علميا، هل هو كلام علمي هذا؟ وجود التعارض وعدمه ما يأثر عليه من؟ على الحقانية. المهم الحقانية تثبت بما؟ بمستنداتها. إذا أكو مستندات تثبت الحقانية من آية التظهير وغير ذلك، وإذا لم تثبت تكون لم تثبت الحقانية، ومجرد وجود ظاهرة التعارض وعدم وجودها لا يؤثر شيئا في هذا المجال كما هو واضح. وهذه قضية، هذا المطلب الذي أشرت إليه قضية ينبغي الالتفات إليها لا في موردنا فقط بل في سائر الموارد، حينما يقع نقاش مع أصحاب الاتجاهات الأخرى من المذاهب، أصحاب المذاهب، إن النقاش قد يفتح في قضية تحريف القرآن الكريم، أو قد يفتح في قضية عدالة شنو الصحابة، أو 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 أو، ويبقى حينئذ النزاع والكلام فترة قد ننتهي إلى نتيجة وقد لا ننتهي إلى نتيجة. ولكن يمكن أن أقول إن مصب الكلام مع الاتجاه المقابل لا ينبغي أن يكون هنا. هنا يعني وين؟ في قضية ماذا؟ تحريف أو لا 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 لا، إن هذه قضايا جانبية. نحن ينبغي أن نذهب علما إلى الأساس، فنلاحظ الأساس ونبحث عن الأساس. يعني ينبغي أن نبحث أن مصدر التشريع هل هو الكتاب الكريم فقط مع إضافة سنة الرسول؟ طبيعي المصدر ينحصر بهذين، أو يوجد شيء آخر الذي هم يسمونه لعله سنة الصحابة، وإحنا شو نسميه؟ أو عمل الصحابي، وإحنا شو نقول؟ سنة أهل البيت. فارد شيء ثاني، أكو مصدر إلى جنب ذاك أو ما أكو؟ هنروح نبحث تلك القضية، ما هي مصادر التشريع ومما يؤخذ التشريع؟ خروح للأساس، لن يجي للقضايا الجانبية. قضايا الجانبية ما تفيدنا هذه. سأكو تحريف أو ما أكو تحريف؟ هذا شيء يأثر حينئذ؟ يعني راح يثبت شنو إذا ما أكو تحريف؟ يعني راح يصير حينئذ المذهب الإمامي على شنو؟ باطل أو على حق؟ ما يأثر هذا الشيء. المهم لابد وأن يقع النزاع في تلك القضية، وإلا النزاع في هذه الأمور الجانبية نزاع عقيم لا ينفع شيئا. ولذلك قد أصحاب الاتجاه المقابل يحرفون مسير الكلام، لا يقبلون أن يذهبوا علما إلى الأساس، البحث في الأساس، يأتون علما إلى هذه القضايا الجانبية. فالمناسب نحن نذهب ماذا؟ إلى الأساس، وهل أمرنا الرسول والقرآن الكريم باتباع أهل البيت أو باتباع ماذا؟ الصحابة، أو لم يأمرنا لا بهذا ولا بهذا؟ هذه القضية المهمة لا بد من بحثها. على أي حال، فإن ثبتت هذه القضية المهمة انحلت بقية الأمور، انحلت. إذا ثبت على أنه لا بد من الأخذ ماذا؟ أن ثبت إذا سنة أهل البيت هي صحيحة ولا بد من الأخذ بها. هسه بعد بقى الشيعة يقولون بالتحريف أو لا يقولون بالتحريف، هذا لا يقبل ما استندوا إليه من أساس، لا يؤثر شيئا على أي حال. ولنعد إلى صلب الموضوع، كان كلامنا في عوامل نشوء التعارض. هناك عوامل أساسية وهناك عوامل أخرى ليست كذلك جانبية. العامل الأول وهو عامل أساسي، عامل التقية، وهذا هذه الظاهرة، ظاهرة التقية، اختص بها مذهب أهل البيت عليهم السلام، ولا نجدها في سائر المذاهب والاتجاهات. والسبب في ذلك واضح. ليش ما فقط مذهب أهل البيت صار بأتباع مذهب أهل البيت ومذهب أهل البيت صار بتقية؟ شو غير ماكو بتقية؟ سبب شنو؟ سببه إن مذهب أهل البيت كان هو المذهب المطارد من قبل السلطة ومن قبل بقية المذاهب. أما سائر المذاهب الأخرى لم تكن مطاردة، كان المجال لها مفتوحا، فلا داعي لأن تتقي حيث لا تخاف، ماكو داعي علما للتقي. خلاف مذهب أهل البيت كان مطاردا، والأهل البيت كانوا لا يتقون من السلطة فقط، بل كانوا يتقون ويحرضون أتباعهم أيضا على الاتقاء من سائر المذاهب، فإن سائر المذاهب كان لها مساحة على الأرض، ولها وجودها الذي ينبغي أيضا الاحتراس منه. فالحذر لم يكن من السلطة فقط، وإنما كان من السلطة ومن بقية المذاهب. ولعله يشير إلى ذلك أمران: الأول إننا نجد أحيانا أن الأئمة صلوات الله عليهم حينما يحدثون بحديث ينسبونه بسلسلة ذهبية، ينسبونه علما إلى جدهم صلى الله عليه وآله، ويقول عن أبي عن جدي عن أبيه عن إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله. أحيانا هكذا نجد في بعض الأحاديث. ما هو الداعي؟ ليش 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 هذا سبب شنو؟ المدرسة الإمامية أتباع مدرسة أهل البيت لا يحتاجون إلى ذلك، هم رأسن الإمام إذا حشف الدحجاية يأخذون بها، ما تحاجي تصعد علما توصل الحديث علما إلى الرسول. وليش في بعض الموارد دون بعض؟ ليس من البعيد أن يكون ذلك احتراسا من تلك المذاهب، وقد تكون قد يكون ذلك ضربة أيضا، هم احتراس أحيانا وأحيانا ماذا؟ ضربة إلى بقية المذاهب. وأن نحن أتباع مدرسة النص، ماذا قال الرسول، ماذا قال الله عز وجل، ولسنا أتباع شنو؟ أتباع من؟ أتباع الرأي وفلان وفلان، لا 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 لا، أتباع ما قاله الله، ما قاله الرسول لا غير. إذن هذا النسبة إلى الرسول من خلال السلسلة الذهبية ليس من البعيد جاء تعريضا بتلك المذاهب، يحتراسا أحيانا وأحيانا تعريضا وردا على بقية المذاهب، هذا واحد. والمنبه الثاني المشير إلى ذلك أنهم كانوا يحترسون من بقية المذاهب أحيانا بعض الأحاديث من قبيل حديث معاذ ابن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. هاي الإمام قاعد يقول علما المعاذ ابن مسلم. قلت نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. خلي نقطتين شارحة. اش تسأل؟ إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، يعني أجاوب على وفق شنو؟ مذاهب. ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال لي: اصنع كذا فإني كذا أصنع. وسائر الشيعة جزء 27 الصفحة ما كاتبها، باب 11 من أبواب صفات القاضي، حديث 36، وهي واضحة في أنه معاد ابن مسلم لم يكن يتقي من خصوص السلطة، بل كان يتقي إذا جاء شخص ينتسب إلى بعض المذاهب فيفتيح على طبق مذهبه سواء كان هو مذهب السلطة أو لا. وعلى أي حال إن الاتقاء كان ظاهرة خاصة بمدرسة أهل البيت، مرة من السلطة ومرة من سائر المذاهب، والذي يدلنا هذا مطلب جديد أريد أذكره، والذي يدلنا على أنهم عليهم السلام كانوا يتقون ويتبعون التقية، أنهم أمروا حينما تختلف النصوص أمروا بمن؟ بطرح الموافق والأخذ بالمخالف. إن هذا يدل على أن بعض النصوص تصدر منهم تقية كما هو واضح. وصاحب الحدائق قدس سره صعد اللهجة وقال إنهم صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أحيانا يلقون الخلاف بين أصحابهم لئلا تتوحد كلمتهم ويتوحد قولهم فيعرفون آنذاك به. فحتى إذا فرض أنه الحديث لم يكن مضمونا موافقا للمذاهب الأخرى، لكن هو الإمام يذكر مضمونا للحديث لهذا السائل بشكل ولذلك السائل بشكل آخر، من دون ملاحظة أنه يوافق مذهب الآخرين أو لا. إلقاء الخلاف هو بنفسه من الإمام، هو بنفسه ماذا؟ هدف. هذه ظاهرة أكد عليها صاحب الحدائق، قال نفس إلقاء الخلاف بين الأصحاب هو مقصود أصيل علما للأئمة صلوات الله عليه، خوفا على أصحابهم. قلنا إذا توحدت كلمتهم آنذاك يعرفون بذلك الرأي. وهذا أشار إليه في مواضع مختلفة من كلامه. ففي الجزء الأول صفحة 5 في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق، بالحدائق أكو مقدمات في البداية، ما أدري إيش قد 12 13 14 أكثر أقل ما أدري، بها مطالب بعضها مطالب أصولية لكن بهذا الشكل في مقدمات، مو كتاب مستقل، إخبارية ما قعدهم كتاب مستقل. قال ما نصه: وحيث إن أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العام وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل، هو صاحب سجعات وألفاظ من هذا القبيل صاحب الحدائق من أول، وهو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل والفكر العليل من أخبارهم صلوات الله عليهم، رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذلك لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل. لا تقول لنا تحشيت الدحشاية بلا دليل. لئلا يحملنا الناظر على مخالفة أصحاب من غير دليل وينسبنا إلى الضلال والتضليل. فمن ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن مسألة. هاي منو قاعد يحكي؟ زرارة. زرارة قاعد يتكلم. سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي. فلما خرج الرجلان يعني واختليت بالإمام أنا والإمام قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. قال ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام شيعتكم لو حملتوهم على الأسن أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال فأجابني بمثل جواب أبي. على أي حال هذا الخبر تمسك به صاحب الحدائق لبيان أن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يتقون لا بمعنى على أنه يلحظون المذهب فيفتون على طبقه بل يلقون الخلاف بين أصحابهم تحفظا عليهم. ثم أخذ بنقل أخبار أخرى ثم قال ولعلك بمعونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقية بعد العرض على الكتاب العزيز أقوى المرجحات فإن حل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق إنما نشأ من التقية. ثم قال بعد ذلك ومن هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخري أصحابنا رضوان الله عليهم فظنوا أن هذا الاختلاف إنما نشأ من دس أخبار الكذب في أخبارنا فوضعوا هذا الاصطلاح. إجا صار بناء يضرب الاصطلاح. فوضعوا هذا الاصطلاح ليميزوا به صحيحها عن سقيمها وغثها عن سمينها ويقصد بذلك قدس سره. يا اصطلاح يعني تقسيم الخبر إلى صحيح وموثق وحسن ويريد يقول لا هذا ليس بصحيح يعني يريد يقول كل الأخبار ماذا نأخذ بها هذا لا هذا ليس بصحيح. وهذه الفكرة التي ذكرها وهي أن التقية قد تنشأ لأجل التحفظ على الأصحاب ذكرها أيضا في موارد أخرى من قبيل كتاب الصلاة من الحدائق في الجزء السادس صفحة 142. إنه ذكر قضية النافلة نافلة الظهر والعصر متى وقتها وذكر في هذا المجال أخبارا متعارضة ثم قال ما نصه إنه بعد استعراض هذه الروايات المتعارضة قال بعد استعراض هذه الروايات المتعارضة قال والأظهر عندي أن منشأ هذا الاختلاف في الأخبار إنما هو التقية التي هي أصل كل محنة في الدين وبلية. ثم أخذ بذكر بعض الأخبار الدالة على ما أراد. هذا بالنسبة إلى صاحب الحداق. أيضا صاحب الحداق صعد ماذا؟ اللهجة بهذا الشكل، ولكن هل كلامه مقبول هذا أو كلامه مرفوض؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.